بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله: ويوتر على الواحدة، فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الواحدة في السفر حيث توجه، وأنه سنة ليس بواجب. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو واجب ولا يجوز على الواحدة. دليلنا هذه الأحاديث. فإن قيل: فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: وإن كان واجبا عليه فقد صح فعله له على الواحدة، فدل على صحته منه على الواحدة. ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الواحدة كالظهر. فإن قيل: الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق، قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور ولا يقتضيه شرع ولا لغة، ولو سلم لم يحصل به معارضة، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد وقع خلاف قديم ابتدأ منذ عصر التابعين في حكم الوتر، والذي عليه الجماهير أن الوتر سنة مؤكدة، وهو من آكد السنن. ولذا قال الجماهير ممن يحكمون بأن الوتر سنة مؤكدة أن من تركه ترد شهادته، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر في حضر ولا في سفر. فالمداومة جعلت علماء الحنفية يؤسمون من يتركه بخلاف الجماهير. تأمل معي، ولو أردت أن أقف عند كل عبارة قالها الشارح لطال بي المقام، ولعل الدرس ينتهي ولا ننتهي من التعليق. سأتجوز وأتكلم في صلب المسألة مع التنبيه على بعض الأشياء. يقول: فيه دليل ويوتر على الراحلة. الوتر على الراحلة بمجرد الاستقراء، استقرأنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدناه أنه ما صلى فريضة على راحلة قط، وأنه صلى السنن على الراحلة وأوتر على الراحلة. فالاستقراء يقضي بأن يكون الوتر ألصق السنن من إلحاقه بالفرائض. يقول: فيه دليل لمذهبنا، مذهب الإمام الشافعي ومذهب مالك وأحمد، الأئمة الأربعة المتبوعون هم المذكورون عدا أبا حنيفة رحمه الله. فمتى قلت الجمهور وذكرت ثلاثة فيبقى الرابع من الأئمة المتبوعين، وإذا ذكرت اثنين وقلت هذا مذهب الجمهور فيبقى الاثنان المتبقيان ليسا على قول واحد، كل منهما له قول، فلا يكون قول الجمهور إذا اختلف العلماء على قولين، قال بأحدهما اثنان وقال بالآخر المتبقيان من الأربعة. فلما يقال جمهور إما ثلاثة مقابل واحد أو اثنان مقابل أن القولين المتبقيين مختلفين ولم تجتمع الكلمة بينهما. لكن هنا قال: فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد. قال: والجمهور. لماذا قال والجمهور؟ يريد أن يقول هذا مذهب الجماهير من سائر علماء الأمصار سلفا وخلفا، هذا مذهب جماهير الأئمة المتبوعين زائد جماهير مذهب السلف الصالحين، هذا مذهب جماهير من علماء السلف. قال والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سنة وليس بواجب، لمجرد فعله على الراحلة كان سنة. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه اصطلاح خاص بالصحابة تطلق على من بعدهم بشرط عدم المداومة، لا يداوم عليها إلا للصحابة، فهذه الاصطلاحات من باب التمييز حتى يتميز الصحابة عن غيره. فأبو حنيفة رضي الله عنه وغيره من العلماء ممن نحسبهم على صلاح. قال وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وهو واجب، ولأنه واجب لا يجوز على الراحلة. طب الوتر واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الحنفية، وفعله النبي على الراحلة، إشكال يحتاج إلى حل. ويمكن أن يستدل به الحنفية أن النبي فعل الوتر على الراحلة وهو واجب عليه، فالوتر له حكم خاص من بين سائر الصلوات، إشكالات تحتاج إلى شيء من تأمل. هذا مذهب أبي حنيفة وليس هو بمذهب صاحبيه، ليس مذهب إن ذكر الصاحبان في مذهب الحنفية من يراد بهما؟ القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني. دائما إذا قلت قال صاحبان في مذهب الحنفية فلا يراد بهما إلا هؤلاء. فهذا كلام أبي حنيفة بخلاف صاحبيه، وأثر هذا كما عند ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب وعن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وعن الضحاك بن مزاحم، صح ذلك بأسانيد، وأسنده أيضا عن مجاهد لكن لم يصح الإسناد عن مجاهد، فهؤلاء ثلة قليلة من التابعين قالوا بوجوب الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، وبناء على وجوبه عندهم فألحقوه بالفرائض، وإلحاقه بالفرائض يقضي أن لا يصلى على الراحلة. ولكن لما كانت الأدلة عليه غير متواترة ولا قطعية فقالوا بالوجوب، فالفرق عند الحنفية بين الفرض والواجب أن الفرض يثبت بالدليل القطعي من الكتاب والمتواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث المستفيض والمشهور فضلا عن الغريب فهذه تثبت، لا يثبت الفرض به عندهم، مع تجوز كبير وقع عندهم ونص عليه جمع من الأصوليين ممن صنفوا على مذهب الحنفية، مثل الحرير حرام، فلما يقال لهم الأحاديث غير متواترة يقولون هو مستفيض وننزله منزلة المتواتر. أبو حنيفة مذهب الحنفية في الأصول عسر، استقرأوا الفروع التي عن الإمام وجعلوا من خلال الاستقراء أصولا، بخلاف مذهب الجمهور اعتمدوا على أصول وأخذوا الفروع عن الأصول. الأول من صنف في الأصول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فهؤلاء جماعة من التابعين قالوا بالوجوب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر حتى في السفر حتى وهو على الدابة، فعل النبي له في الدابة على الدابة حكم غير حكم المنكر، فيصادم كلام الحنفية. ولو سلمنا لهم بأنه واجب، لكن لماذا تقولون لا يصلى على الراحلة وقد ثبت فعله على الراحلة في الصحيحين؟ فهذه مخالفة لما ورد في الصحيحين، هذه واحدة. يقول الشارح: دليلنا على سنية هذه الأحاديث، لكن هذا يستشكل علينا. فإن قيل: فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جميع الأحاديث التي فيها أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت. لو ثبت أن الوتر كان واجبا عليه وسلمنا على التنزل أن الفرض لا يفعل على الدابة، لكانت صلاته الوتر على الدابة من مقتضيات خصوصه صلى الله عليه وسلم عنده. لو سلمنا أصلهم بأن الواجب لا يفعل إلا على الأرض والنبي أوتر على الراحلة، فحتى يكون لهم جواب على اعتراضنا الأول من أن النبي أوتر على الراحلة، فهم سيقولون: الوتر واجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على الراحلة، وهذه من خصوصياته. إيش أعني بهذه؟ فعله على الراحلة. هذا جوابهم على اعتراضنا بأنكم قلتم لا يصلى على الدابة. قلنا: إن أردنا أن نتابعكم فنريد أن نفحص الأدلة، مفردات الأدلة التي فيها إن الوتر واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففحصنا فوجدنا الأحاديث ضعيفة لم تنهض، فبقي إلزامنا في حقكم قائم ولا جواب لكم. أكمل. قال الإمام النووي: ودليلنا هذه الأحاديث. فإن قيل: فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: وإن كان واجبا عليه فقد صح فعله له على الراحلة، فدل على صحته منه على الراحلة. حتى لو كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي فعل على الراحلة، فقولكم كيفما كان أنتم محجوجون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم جعلوا القواعد حاكمة على النص، على النقل، وهذا منهج خطأ. من الخطأ أن نجعل النص في أي صورة من الصور محكوما وغير حاكم. من السمات التي لا تتخلف عن نصوص الكتاب والسنة أنها دائما حاكمة، ففي أي صورة من الصور أصبحت هذه النصوص محكومة فحينئذ هذه الصور مردودة، مردودة غير مقبولة. جعلناها محكومة بقاعدة أصولية، والأصل في الأصول أن تأتي من وراء بعد النقول، وألا تكون قاضية على النقول على نصوص العصمة. ولست أتعبتني في فترة من حياتي، كنت أجد أحاديث أسندها واهية ولكن فيها من القرائن التي يسبق إلى الذهن أن مثلها لا يقال بالرأي، مثل حديث مثلا ما عام بأمطر النعم، حديث ضعيف. اليوم اكتشف العلم أن كميات الأمطار في كل عام هي هي، ويختلف توزيعها من بلد إلى بلد. طب هل الحقائق العلمية اللاحقة تصحح الأحاديث السابقة الواردة قديما، مروية قديما بأسانيد ضعيفة أو واهية؟ إيش الجواب؟ إن صححنا جعلنا الحديث محكوما بالعلم، والأصل في الحديث أن يبقى حاكما على كل شيء. الأخبار الغيبية المستقبلية التي وردت على أسرة الكذابين والواهين والمجهولين، إن وقعت هل وقوعها يصححها؟ هل وقوعها يصححها؟ قد يكون هناك كهان ألقوا إلى شياطينهم بعض الأخبار. وهنا مسألة، هل الآية تصحح الحديث؟ ورد حديث ضعيف وجاءت آية تشهد له، هل نصحح الحديث الآية؟ مبحثنا ليس مبحثنا هل هذا الكلام حق أم باطل حتى نقول إن الآية تصحح الحديث، ولكن مبحثنا هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لم يقل، وبناء عليه فالقواعد تقضي بألا يصحح الحديث الضعيف إن ورد في القرآن ما يشهد له، لأننا لا نبحث هل هذا الكلام حق أو باطل، هل كل حديث موضوع أو مطروح أو واهي أو ضعيف جدا، هل كل حديث هو باطل؟ لا، لا يوجد أحاديث موضوعة معانيها حسنة ومقبولة، يوجد. فليس مبحثنا مبحث هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لم يقل، إنما مبحثنا هل الكلام حق أم باطل، إنما مبحثنا هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل. نعود، يقول وإن كان واجبا عليه فقد صح فعله له على الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهري. فإن قيل الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق، نعم هناك فرق بين إيش؟ بين الفرض والواجب، من حيث الثمرة لا يمكن لأحد أن لا يفرق بينهما، من حيث الفرض والواجب مثلا تحية المسجد واجبة، من أنكر وجوب تحية المسجد وقال بالسنية إيش نقول له؟ خالف ظاهر الحديث، لا نقول له كفرت. لكن من أنكر فرضية الظهر نقول له كفرت. من حيث الحكم نال كفر، لكن عند الحنفية من ترك الفرض ومن ترك الواجب كلاهما آثم. طيب، يقول فإن قيل الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق، قلنا هذا الفرق، قلنا من يعني؟ شافعية، نقاش ترى عميق ليس بسهل. يقول قلنا في الرد عليهم هذا الفرق اصطلاح لكم، هذه اصطلاحات لا يسلم لكم الجمهور. أنا أقول كلمة فاتت الشارع وهي مهمة، كل هذا الكلام إذا أردنا أن نسلم به فيتوقف على مقدمة مهمة، وهذه المقدمة المهمة دون إثباته خرط القتاد كما يقول، يتوقف على إثبات أن ابن عمر كان يفرق بين الفرض والواجب. إذا أردنا أن يبقى الاستدلال صحيحا وابن عمر استدل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه في الروايات التي مرت بنا كان يصلي النوافل كان يوتر على الراحلة، ونقل عنه أنه كان لا يصلي الفرائض على الراحلة، فإذا صح إذا أردنا أن نجعل استدلالكم يا من تقولون بوجوب الوتر فعليكم أن تثبتوا لنا أن ابن عمر يفرق بين الفرض والواجب، وهذا أمر مستحيل، ولذا نبقى على استدلال الجمهور. إيش استدلال الجمهور؟ في الاستقراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوتر على الدابة، لم يفعل الفرائض على الدابة، فعل المسنونات على الدابة، صلى الصلوات المسنونات على الدابة، فأصبح الوتر خارجا عن الفرائض. من في نفس الحديث غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة في طريق يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، طريق 39 في الباب. قال: غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة، فلما كان صلى الله عليه وسلم يقول النبي ذلك كان لا يصلي عليها المكتوبة، فأنتم حتى نثبت استدلالكم نقول لكم اثبتوا لنا أن ابن عمر يفرق بين الواجب والفرض، حينئذ يبدأ الكلام مستقيما. وما عدا ذلك فابن عمر لما ذكر أنه كان يوتر عن الراحلة وذكر أنه كان لا يصلي الفرائض فإذن ليست بفريضة، ليست بفريضة بمعنى أنه لا يأثم فاعلها، ألحقها بالقيام ومشانه. ودليل ذلك أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره من الليل فليصليه ضحى شفعا. يعني الإنسان من عادته أن يوتر بخمس، يقوم الليل مع الوتر بخمس، فغلبته عيناه، ماذا يفعل؟ يصلي في الضحى ستا، فإن كان يصلي ثلاث ثلاثا يصلي في الضحى أربعا، إن كان يصلي سبعا يصلي في الضحى ثمانيا، فهو ليس بفريضة، بينما الفريضة تقضى على أي حال، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فغاير حكم الوتر حكم الفرائض. فالقول بأن الوتر فريضة هذا كلام ليس بمقبول، والله تعالى أعلم. طبعا نقل عن أصغر من العلماء المالكية كما ذكر ابن العربي المالكي ووافقه سحنون بأن الوتر واجب، وكلهم ممن يقول بالوجوب أرادوا أنه سنة واجبة، لأن مالكا لما سئل عن تارك الوتر قال: تاركه يؤدب، وقال: ومن ترك الوتر كان ذلك جرحة في شهادته، وكذلك كلام الشافعي وأحمد. قيل له: الوتر سنة؟ قال: نعم. قيل له: أيترك؟ قال: لا، من تركه فهو فاسق، من تركه لا أقبل شهادته. فالوتر من ألزم السنن، من ألزم الرواتب، لا يتهاون الإنسان فيه أبدا، ولا يترك إلا إن صرعت الإنسان عيناه، وإن فعل مباشرة يصليه شفعا في الضحى، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما تنفل الراكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا من لاح السفينة، فيجوز له إلى غيرها لحاجة. وعن مالك رواية كمذهبنا، ورواية بجوازه حيث توجهت لكل أحد.
الآن أتى على موضوع السفينة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الدارقطني والحاكم في الدرس الماضي من حديث ابن عمر أنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما إلا أن تخاف الغرق. والحديث عند البيهقي في الخلافيات، وقال في إحدى طرقه: حديث حسن. وقال في الطريق الأخرى: رجاله ثقات. وذكرنا أن البخاري علق أن أبا سعيد وجابر بن عبد الله صليا في السفينة قاعدين أو قائمين، وصح موصولا عند ابن أبي شيبة والبيهقي. وأن البخاري علق عن الحسن البصري قال: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، ووصله في التاريخ الكبير فقال: در إلى القبلة حيث دارت بك، يدور المصلي في حيث دارت بك. فالمصلي في السفينة الأصل أن يصلي القائم، ما يصلي جالس، إذا خاف الغرق لعبة الأمواج ما استطاع القيام صلي جالس. وذكرنا الطائرة وقلنا طائرة في السفينة من هذه الحيثية، الذي يستطيع أن يصلي قائما لا يجوز له شرعا أن يصلي قاعدا في الطائرة، الذي يستطيع أن يصلي قائما في قبل ركوب الطائرة ويجمع فواجب ذلك عليه، إن صلى قائما بجمع تأخير فواجب ذلك عليه، إن أدركته الصلاة وهو في الطائرة ولا يمكنه أن يصلي قائما يصلي جالسا. فالأصل أن نأتي بالأركان على قدر استطاعتنا. الآن بحث فرع من مسألة الإمام الإمام النووي رحمه الله تعالى في تنفل راكب السفينة. يقول: وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة. راكب السفينة يستطيع أن يدور مع القبلة، وهنالك مؤشرات قديمة للقبلة، فسهل جدا الذي في الطائرة أو الذي في السفينة أن يدور مع القبلة، إلا أن تعذر عليه بسبب غلبة الأمواج، فإن جوز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قاعدا فغيره من باب أولى إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة. لكن إذا كان يستطيع يدور، هل هذا عام في جميع الأفراد أم أن الذي يدير السفينة يخص من هذا العموم؟ فأطلق الشارح وأرى في إطلاقه توسعا، ويحتاج إلى أن يضبط ببعض القيود سأذكرها إن شاء الله. قال: وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة. ملاح السفينة يسمى في كتب الفقهاء ولا سيما المالكية يسمى النوتي، وكان هذا كذا اسمه عند الشاميين قديما، وهو خادم السفينة أو هو قائد السفينة، هو الذي يجريها. اليوم يعني بنقول هو كابتن السفينة، تعبيرنا درج اليوم، وملاح السفينة كابتن السفينة الذي يقود السفينة. قيادة السفينة قديما غير قيادة السفينة حديثا، اليوم حديثا بالأزرار مثل الطائرة، ممكن الطيار يقوم يصلي قائد، الطيارة ماشي، هو يتكلم عن زمنه. وبودي لو هذه الأحكام التي تتغير بتغير الوسائل تجمع من كتب من بطون كتب الفقه وتفرد في رسالة، حتى نحسن إعمال الأصول وإعمال الأدلة ونميز الفرق بين الوسائل وأثر الفرق في هذه الوسائل، وهي كثيرة. الذي يقرأ كتب الفقه يجد أحكام كثيرة وكثيرة جدا. أقول: يقول فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا من لاح السفينة. طيب، خلينا الآن على الظرف الذي فيه الإمام النووي، يعني نرجع قديما ونريد نتكلم على أصول العلماء قديما. الآن ما عندنا طريقة حديثة لتسيير السفينة، عندنا طريقة يدوية، فنقول هل يمكن أن توقف السفينة أو لا يمكن؟ يمكن في بعض الأحيان توقف السفينة. طب ماذا يضير لو قلنا وقفنا السفينة وصلي قائم مستقبل القبلة ثم بعد أن تفرغ من صلاتك أكمل مسيرك؟ هذا قيد لابد منه. إذا كان ملاح السفينة يستطيع إيقاف السفينة ويصلي للقبلة قائما فلا يستثنى من وجوب استقبال القبلة، هذه الصورة. طب الصورة الثانية، لا يستطيع إيقاف السفينة، هل يوجد معه من يعمل عمله؟ هل يمكن أن يوكل غيره فيحافظ على السفينة وينجيها بإذن الله تعالى من الأمواج والغرق؟ إذا وجد يتناوب هو وإياه ويصلي قائما مستقبل القبلة حتى يفرق، فيأتي الآخر فيتناوبان في العمل. فهذان قيدان مهمان جدا. إذا خفنا الغرق إلا أن يبقى ملاح السفينة على رأس عمله ولا يمكنه إلا أن يصلي إلى غير جهة القبلة أو أن يصلي غير قائم، فهذه ضرورة تقدر بقدرها. أما التوسع مع إمكان الإيقاف أو إمكان إيجاد من يوكل عنه فلا. فهناك هنا إطلاق، وهذا الإطلاق يحتاج إلى هذين القيدين والله تعالى. لماذا؟ لأن الشارح علل، يقول فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا من لاح السفينة. قال فيجوز له إلى غيرها لحاجة. إيش يعني لحاجة؟ يعني لحاجة تسيير السفينة ولانفراده بتدبيرها في مثل هذه الصورة. فإذا قامت الحاجة فالضرورة تقدر بقدرها، والحاجة تلحق بالضرورة. إذا ترتب هلاك على ركاب السفينة إن صلى هذا الإنسان بسبب أمواج تلعب بالسفينة أو ما شابه إلا أن يصلي إلى غير القبلة فليصلي إلى غير القبلة إذا لم يوجد من يوكله عنه. فهذه القيود لا بد منها. يقول عن مالك رواية كمذهبنا ورواية بجوازه حيث توجهت لكل أحد، يعني رواية أنه يعني يصلي كالنافلة كالدابة، راكب السفينة في رواية عن مالك يكون كراكب الدابة حيث توجهت فلا يلزمه أن يستقبل القبلة. أعلى ما ورد في استقبال القبلة النصوص العامة أولا، وما ورد عن الحسن البصري ثانيا، وهذا اختيار البخاري والله تعالى أعلم. وهذا الذي ذكره هو أيضا مذهب الحنابلة، جواز أو وجوب استقبال القبلة كما في الفروع الجزء الأول صفحة 381، وكما في كشاف القناع الجزء الأول صفحة 304، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى قوله يسبح على الراحلة ويصلي سبحته أي يتنفل، والسبحة بضم السين وإسكان الباء النافلة.
قلنا السبحة صار تعبير شرعي يطلقه السلف على صلاة الراتبة، وسميت بهذا الاسم لسببين، إما من باب إطلاق الجزء على الكل فالصلاة فيها تسبيح، وإما لأن المتنفل ينزه الله عز وجل بإخلاصه في العبادة لله والتسبيح والتنزيه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله حيثما توجهت به راحلته يعني في جهة مقصده. قال أصحابنا فلو توجه إلى غير المقصد أو فلو توجه إلى غير المقصد فإن كان إلى القبلة جاز وإلا فلا.
يعني إنسان على الدابة والدابة تسير به حيثما توجهت، فكان توجهها في طريقها إلى القبلة فحرفها عن مقصدها وعن توجهها إلى غير القبلة فهذا لا تصح صلاته. يعني هي متوجهة في طريقها بوضعها الطبيعي إلى القبلة، فهو حرفها عن القبلة وحرفها عن وجهتها التي توافق القبلة فهذا لا يشرع. طيب هي في وجهتها تسير إلى غير القبلة فاحتاط الرجل فحرفها عن غير وجهتها إلى القبلة فطول عليه الطريق، فهل هذا جائز أم غير جائز؟ هذا جائز. الصورة الثانية جائزة، وجهة الدابة إلى غير القبلة فحرفها إلى القبلة جائز، أما وجهة الدابة إلى غير وجهة الدابة إلى القبلة هي في سفرها وافقت وجهتها بقدر الله القبلة فحرفها عن وجهتها وحينئذ حرفها عن القبلة فهذا ممنوع. هذا مراد الشارح والكلام وجيه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله قوله وهو موجه إلى خيبر هو بكسر الجيم أي متوجه، ويقال قاصد ويقال مقابل.
كما ذكرنا هذه فوائد جمع طرق الحديث، وهذا يظهر في كثير من الأحاديث، فمنهم من ذكر الطريق بعامة هو راجع من مكة، ومنهم من ذكر المكان بخاصة حدد خيبر خاصة. نعم.
قال رحمه الله قوله يصلي على حمار، قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قالوا وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو، هذا كلام الدارقطني ومتابعيه. وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ موجود وهو المخالف للجماعة، والله أعلم.
قلنا أن عمرو بن يحيى بن يسار انفرد في روايته عن سعيد بن يسار، أن عمرو بن يحيى المازن انفرد في روايته عن سعيد بن يسار عن ابن عمر بهذا، فرواه غيره عن سعيد بن يسار ولم يذكر الحمار، ورواه الجماعات من أصحاب ابن عمر، واقتصر الشارح في الباب على خمسة منهم وهم من أثبت أصحاب ابن عمر، ولم يذكروا إلا البعير أو الراحلة. فدل ذلك على أن هذا الراوي الثقة قد خالف من هو أكثر منه عددا ومن هو أوثق منه. فتخطئة الثقة لا تعرف إلا بجمع الطرق، فلا يعرف خطأ الحديث إلا بأن تجمع طرقه. فالظاهر أنه أدخل حديثا في حديث، فذكر الحمار لم يرد في حديث ابن عمر، وإنما ورد في حديث أنس الذي ختم به مسلم الباب، فاختلط عليه الحديث. فحكم الدرقطني يوافق قبله حكم الإمام النسائي المجتبى في الجزء الثاني صفحة 145، ونقله المزي في تحفة الأشراف الجزء الخامس صفحة 433، وحكمه دقيق، وأخذات الدارقطني بالجملة دقيقة. وإن سلب منها شيء فالشيء الذي يسلم قليل، والشيء الذي يسلم على الاحتمال أيضا. فرحم الله الدارقطني. والمؤاخذات التي في الصحيحين مؤاخذات يسيرة كما ترون. فلو سئلت يا طالب العلم، يا طالب علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل ما في الصحيحين صحيح؟ إيش تقول؟ نعم، كل ما في الصحيحين صحيح. وهذه الأحرف اليسيرة على حمار ولا على دابة، على حمار أو على جمل أو على بعير أو على ناقة، هذه لا تقدح في أصل صحة الحديث. وهذه لأئمة النقاد الجهابلة. فيأتيك إنسان كما يقولون لا يعرف قوعه من قوعه، ولا يعرف وصول العلم، ويتلقف مثل هذه العبارات ويطعن في صحة الصحيحين. هذا منهج العقلانيين والعصرانيين، ممن لا تنشرح صدورهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وممن زاغت قلوبهم فلم يقبلوا ما كادت تجمع عليه كلمة العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في الصحيحين، حتى قال إمام الحرمين الجويني وغيره، قال لو أن رجلا حمل صحيح البخاري في يمينه وصحيح مسلم في يساره وقال زوجتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال فزوجته لتطلق. لأن هذه المؤاخذات وهذه الحروف اليسيرة لا يوجد لها كبير أثر، وإن وجد ففي أفراد قليلة جدا جدا. وجل المؤاخذات في زيادة راوي في سند، في قلب راوي، في قلب كلمة، في زيادة حرف، في تبديل حرف. ولذا قال ابن الصلاح وجميع، واحفظ هذه العبارة إن سئلتم تقولون عبارة دقيقة، يقول وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها. وذلك أحرف يسيرة قليلة تكلم فيها. لو سئلت سؤالا فقيل لك هل الصحيحان في القرآن؟ جواب لا. كما قال الشافعي قال أبى الله أن يصح إلا كتابه. فالصحيحان ليسا كالقرآن، لكن لا يغمط ولا يتكلم في الصحيحين إلا غر جاهل يزري بنفسه، فإن للصحيحين مهابة ومنزلة كالجبال الشوامخ. ومن شأن أهل البدع، من شأن أهل البدع على اختلاف أعصارهم وأمصارهم التهوين من شأن الصحيحين وجعل العقل حاكما على ما في الصحيحين. فالصحيحان له مشروح كثيرة واعتنى بهم العلماء عناية فائقة، وكان يقرآن في المساجد والمجالس، واعتنى العلماء بهذه المؤاخذات اليسيرة، ووقعت محاكمات. ولكن هذه الأشياء لا تهون شأن الصحيحين ولا تنقص من قيمتهما. الله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، هكذا هو في جميع نسخ مسلم. وكذا نقلت القاضي عياض عن جميع الروايات لصحيح مسلم قال: وقيل إنه وهم، وصوابه قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري.
تقدمت رواية البخاري برقم 1100. نعم.
قال: لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. قلت: ورواية مسلم صحيحة، ومعناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به، والله أعلم.
يعني ابن سيرين أنس يقول: تلقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام، وذكر قال: تلقيناه بعين التمر، بلدة أمه، سبيت أمه من تلك القرية التي هي بلدة قريبة من الأنبار وهي غربي الكوفة، هي عين التمر. فلما قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، يعني تلقينا أنس بن مالك حين قدومه من الشام، أو أنه أراد مجرد ذكر الوقت، أراد توقيت الواقعة، يقال فعلت كذا لما حججت، لا يريد أنه فعله في الحج، فعله في العام الذي حج فيه. فإما أن تذكر للتوقيت تلقيناه في وقت سفره للشام، أو يراد أننا تلقيناه حين رجوعه من الشام، لأن رواية البخاري أوضح. وهذا تصرف من الرواة في العبارات، فبعضها أوضح من بعض، فالعبارة الواضحة نلقيها هي الأصل، والغير واضحة نقول قصر الراوي والمراد كذا. فرواية البخاري يقول لقيت أنس الملك حين قدم من الشام، هنا قال حين قدم الشام، يعني عند رجوعه من الشام، أو تلقيناه في الوقت الذي وقع سفره في الشام، هذا الذي يريد، والله تعالى. نعم. بلا نكون قد فرغنا من الباب، ونكون قد فرغنا من أحكام الجمع بين الصلاتين في السفر وإلحاق صلاة الرواتب على الدابة، وبقيت مسألة تحتاج إلى مزيد تجلية، وهي مسألة التطوع في الحضر على الدابة أو في السيارة. وذكرنا أنه نقل ذلك عن أنس، ووجدت عبارة طيبة يعني فيها تحرير للإمام ابن عبد البر في الاستذكار الجزء السادس صفحة 130، لما ذكر حديث يحيى بن سعيد عن أنس، وأورد الحنفية عن يحيى بن سعيد أيضا عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يوم إماء. قالوا ما دام أن يحيى بن سعيد أو ما نقل عن أنس أنه صلى في أزقة المدينة يوم إماء، إذن يجوز التطوع على الحضر. قالوا هذا الخبر صحيح عن أنس، لكن عارضه ابن عبد البر بأن رواية مالك هي أضبط الألفاظ لما رواه يحيى بن سعيد عن أنس، وأنه لم يقل فيه أزقة المدينة، بل قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار متوجها إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء. يقول ولم يرويه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك، وقد قال فيه في السفر، فبطل بذلك قول من قال في أزقة المدينة يريد الحضر. واعتمدوا أيضا على رواية شاذة من حديث سعد بن عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب في المدينة حمارا يعود سعد بن عبادة وكان يصلي عليه، وقالوا هذا شاذ، هذا اللفظ شاذ، والحديث الصحيحين عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، واردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث قبل وقعة بدر. ولم يذكر في الصحيحين رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحمار في المدينة وهو غير مسافر. هناك أحاديث أطلقت وأحاديث قيدت كما مر معنا في الباب، أحاديث قيدت في السفر حيث أطلقت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي غير الفريضة على الدابة. وإذا اجتحد السبب والحكم فقولا واحدا عند علماء الأصوليين يجب حمل ما أطلق على ما قيد. فجميع الأحاديث التي فيها الإطلاق إطلاق الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة ولم يقع تصريح بأنها في سفر وافقت حكم والسبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث التي فيها التقييد للسفر، فلم يبقى إلا القول بأن المطلق يحمل على المقيد. يقول الإمام العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح بذكر السفر، وهو ماشي على قاعدتهم أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل على كل منهما. فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم الجمهور فحملوا الرواية المطلقة على المقيدة. ولذا في الاستذكار أيضا الجزء السادس صفحة 131 قيل الإمام أحمد بن حنبل: الصلاة على الدابة في الحضر. فقال: أما في السفر فقد سمعنا، وأما في الحضر فلم نسمع. الإمام أحمد الذي يتتبع أحوال السلف وأخبار السلف يقول: الصلاة في السفر فقد سمعنا، وأما في الحضر صلاة على الدابة في الحضر فلم نسمع. هناك كتاب لشيخنا الإجازة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز بن عقيل حفظه الله تعالى، اسمه تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة، مال فيه إلى تمشية أثر أنس وإلى صحة وإلى جواز تنفر على الدابة. لكن الحديث الذي عند أبي داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهت ركابه. فهنا أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر، يقول إذا سافر، وهذا يضعف النقل عنه بأن التطوع يكون في غير السفر. فالأحب إلي ألا يقع التطوع إلا في السفر على الدابة، وكذلك في السيارة. والمسافر إذا تطوع في السيارة وترتب على تطوعه عدم ضبط لمسير حركة السيارة وقد يودي بحياته ويخاطر بحياته وحياة من معه فيمنع من ذلك، لا لأن التطوع ممنوع، ولكن كما استثنى العلماء قديما ملاح السفينة فجوزوا له، فمن باب أولى أن نقول لمن يتطوع في السيارة في السفر أن كثرة عمله في الصلاة وعدم تركيزه إلا في صور الحذاق من مسافرين ممن يكثرون السفر في بعض أماكن في بعض الطرق قد يؤذن لهم بذلك، والمدار مدار الأمر أن يحاط الإنسان ما استطاع لذلك سبيلا، والله تعالى أعلم. بقي من الأحكام المهمة التي تخص المسافرين موضوع الجمع بين الصلاتين. والجمع بين الصلاتين حقيقة لو قلت إن مسألة الجمع بين الصلاتين في هذا الزمان أصبحت عنوان امتحان، ولا سيما في الحضر. والإمام مسلم أورد أحاديث السفر ثم بعد ذلك أورد أحاديث الجمع في الحضر، بدأ بأحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر ثم فن بأحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر. وهذا يقضي منا أن نسمع مقدمة يسيرة قبل أن نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس تستفيد من الدقيقتين المتبقيتين. فنقول الجمع على نحوين عند العلماء: جمع ونحن نستثني الجمع في عرفة ومزدلفة، جمع يسمى بجمع الفعل أو الجمع الصوري، وعلى هذا مذهب أبي حنيفة يرون وجوب إيقاع كل صلاة في وقتها، والجمع بينهما جمع في الصورة أو جمع في الفعل، بحيث تؤدى الصلاة الأولى في آخر وقتها وتؤدى الصلاة الثانية في أول وقتها. فنقول قد جمعنا بين الظهر والعصر في الصورة، وجمعنا بينهما في الفعل لا في الوقت والحقيقة. مذهب جماهير العلماء يرون أن الجمع جمع حقيقي وقتي لا صور فعلي. ومعنى أن يكون الجمع حقيقيا وقتيا أن نقدم الصلاة الثانية المجموعة إلى وقت الصلاة الأولى فنؤدي المجموعتين في وقت الصلاة الأولى، وهذا الذي يسمى عند العلماء جمع التقديم. فقدمنا وقت الصلاة الثانية المجموعة إلى وقت الصلاة الأولى، أو أن نؤخر وقت الصلاة الأولى فيفوت وقتها بالكلية ونؤديها في وقت الصلاة الثانية. فالجماهير يرون أن الجمع وقتيا، فالصلاتان تقعان في وقت واحدة منهما، والجمع حقيقي. وأبو حنيفة يقول الجمع صوري في الصورة، أو الجمع فعلي في الفعل. والجمع لا يكون إلا بين الظهر والعصر من جهة، وإلا بين المغرب والعشاء من جهة. فباتفاق العلماء لا يجوز الجمع بين العشاء والفجر، ولا بين العصر والمغرب، فالجمع لا يكون إلا بين الظهر والعصر من جهة، وإلا بين المغرب والعشاء من جهة. أبو حنيفة رحمه الله في السفر والحضر لا يجوز أن يكون الجمع حقيقيا وقتيا، حتى في السفر أبو حنيفة لا يجوز الجمع أن يكون حقيقيا إيش وقتيا، وإنما يوجب أن يكون الجمع إيش صوريا فعليا. لماذا قلت بهذا يا أبا حنيفة رضي الله تعالى عنك؟ قال أنا عندي أصل أوقات الصلوات متواترة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للجمع أحد، وأنا عندي أصل أن أحاديث الأحد لا تخصص المتواتر. ولذا لو سألت أو بحثت عن مذهب الحنفية في حكم وجوب قراءة أم الكتاب الفاتحة في الصلاة، الله يقول فاقرأوا ما تيسر، قال ما تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فما هو مذهب أبي حنيفة في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية؟ دعنا من الجهرية، الصلاة السرية أو صلاة المنفرد، لو منفرد ما قرأ الفاتحة فقرأ ما تيسر من القرآن، يقول الله يقول فقرأوا ما تيسر بالمتواتر. والحديث الأحاد لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فأنا عندي حكم قراءة الفاتحة واجب وليس بفرض. إيش يعني واجب؟ يعني الذي لا يقرأ الفاتحة آثم، لكن صلاته صحيحة، لكن صلاته صحيحة. فأبو حنيفة رحمه الله أحاديث الباب التي معنا ليست المتواترة فهو يلغيها. وهذا يرده أن الإعمال مقدم على الإهمال، فالواجب إعمال كل ما ورد في النص. اليوم وأقول هذا نقدا ثم نفصل نسيئة بعض الأشياء، اليوم بعض من يتبنى عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين لا يرى تفريق بين المتواتر والأحد، وفي سائر الأحكام لا يقبل مذهب أبي حنيفة، لكن لما يأتي الجمع بين الصلاتين فهو يقول بمذهب أبي حنيفة، وهو لا يشعر أو هو لا يعلم، وإن كان يدري فلا يحسن كيف يوجه الأدلة. ولذا نحن في درسنا القادم إن شاء الله سنقرأ أحاديث الباب مركزين على نقطة مهمة جدا لنجعلها مفتاحا لنا للباب الذي بعده، إنه هل أحاديث الجمع بين الصلاتين في الباب الذي معنا هو جمع صوري جمع فعلي، أم أن الأحاديث التي وردت في الباب هو جمع إيش حقيقي وقتي. فهذا الذي هذه العقدة تبقى يعني إن شاء الله تعالى على ذكر لها لما نقرأ أحاديث الباب حتى نحسن البناء بإذن الله. وللأسف أنا مضطر أن أؤجل درسي إلى أسبوعين، عندي دورة علمية في البحرين، فمضطر أن أغيب عنكم لمدة أسبوعين، الخميس القادم والخميس الذي بعده أعتذر عن الدرس، ونرجع إلى الخميس الثالث إن شاء الله. عفوا الأحد يوجد درس، أنا سافر الاثنين، سأسافر يوم الاثنين، فالأحد يوجد درس والجمعة يوجد درس، غدا الجمعة يوجد درس والأحد يوجد درس، ثم أغيب إن شاء الله عن جميع دروس أسبوعين، وأعود الأسبوع الثالث لجميع الدروس بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يقول: الرجاء إبداء الرأي الراجح في التنفل في الحضر. الذي يميل إليه قلبي أن التنفل لا يكون في الحضر على الدابة، وإنما يكون في السفر، بناء على وجوب حمل المطلق على المقيد، وبناء على أن الغالب على الظن أن المأثور عن أنس أنه ما كان يتطوع في الحضر، والرواية التي عنه وقع فيها خلاف عن يحيى بن سعيد، وأن مالكا هو من أوثق الرواة عنه، وأنه ذكر أن تطوعه كان في السفر لا في الحضر، والله تعالى أعلم. ألا يوجد كتاب يوضح أسماء البلدان القديمة على أرض الواقع؟ للأسف يوجد كتاب لمستشرق روسي كايل سترينغ اسمه، وكتابه بلدان الخلافة الشرقية هو الذي استطاع أن يسقط البلدان القديمة في تراثنا على الكتب الحديثة. وكذلك هنالك واحد مستشرق ألماني اسمه دوزي، وعمل جهدا يشهر عليه، سماه معجم الملابس العربية، جرت كتب الأدب وكتب الرواية وكتب بدون النت ودون الكمبيوتر ودون شيء بالنظر، فأخرج جميع الملابس وذكر فرق بين ملابس الرجال وملابس النساء، وفرق بين ملابس الخارجية والملابس الداخلية، وصور جميع الملابس اللي في المتاحف، وعرف بالملابس وأسقطها على الصور التي في المتاحف. طبعا هذا جهد إيش يعني، تظنه يسير تقرأ مجلدة، لكن هذه المجلدة قد تستغرق أكثر من 10 سنين، وقد تتطلب سفر إلى عدة بلاد في ذاك الزمن. يوجد لبعض المعاصرين كتاب معجم الأماكن الوارد ذكرها في صحيح البخاري، لكن أغلب مراجعه الكتب القديمة، ما أسعفنا في تنزيل الكتب القديمة على الأماكن الحديثة. النباتات المذكورة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفها. المؤمن كيف يترجى؟ إيش يترجى؟ ما نعرف شو يترجى، على وجه اليقين ما نعرف. فنحن قوم ما خدمنا ديننا كما ينبغي، والواجب على طلبة العلم أمامهم واجبات كثيرة جدا، وهنالك معضلات في فهم بعض النصوص. لذا أنظر مثلا لموضوع السيرة النبوية كابن هشام لما ألف السيرة، قبل أن يبدأ بالسيرة ذكر أحوال العرب قبل الإسلام حتى تفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لما يفكر يفهم نص فهو يفهمه بناء على ما يحيط به، وهذا من مدارك الزلل. كمن ينكر عذاب القبر أو ما يقع في حياة البرزخ بحجة أن الذي رآه في الدنيا خلاف ما في البرزخ، أو الذي ينكر ما ورد في الآخرة بحجة أن الدنيا على خلاف الآخرة. فكذلك فهناك أشياء كانت قديما خلاف الأشياء التي في زماننا، وهذا الباب لو الإنسان طول فيه وتتبع يجد، لا أدري هل أقول مضحكات أم أقول مبكيات لكثير من العصرانيين والعقلانيين في رد كثير من الأخبار بسبب هذه العقدة، عقدة أنهم يريدون إسقاط ما كان سابقا على إيش؟ على العصر الذي يعيشون. وهذا خطأ كلي، منهج خطير، بسببه ردت كثير من الأحاديث، وبسببه فهمت كثير من الأحاديث على خلاف واقعها. رأيت لبعض إخواننا السلفيين من أئمة هذا الشام في هذا الزمان في اليمن رحمه الله يكتب في كتاب له بعنوان المخرج من الفتنة، ويتكلم وجل كلامه حق عن الإخوان المسلمين، ويذكر من المآخر عليهم أنهم يمثلون، ويورد حديث في مسند الإمام أحمد صحيح يقول لعن النبي صلى الله عليه وسلم الممثلين. تنزيل هذا الحديث في هذا المكان بناء على عصرنا وزماننا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ممثلين، ويقينا لما النبي لعن الممثلين أراد الممثلين بالموتى، ما أراد الممثلين الذين يمثلون كما يفعل الحزبيون. وأمرنا أن نعامل الجميع بحق، وإن أنزلنا عليهم النصوص ننزلها بعادل. فأن ننزل حديث لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يمثل بالموتى على هؤلاء هذا خطأ، ولو بغضناهم فينبغي أن نبغضهم بعلم. فأحيانا يسبق لذهن الأشياء. فالزمن الذي نعيش والأشياء التي تحيط بنا قد تجعلنا نتصور أو أن نفهم بعض النصوص على غير وجهتها. والتنبه والتيقظ لهذا من المهمات، وبسببه ضلت أفهام وزلت أقدام. الله أعلم. هل تجوز صلاة الفريضة في الباص في حالة الضرورة؟ في حالة الضرورة نعم، إذا فاتت الصلاة بالكلية وأن تسافر في باص والباص لا يقف ولا يمكن أن تنزل على الأرض وتصلي، إيش تعمل؟ تصلي قائم. إذا لم تستطع أن تصلي قائما تصلي إيش؟ جالس، كحال الذي في السفينة لا يستطيع أن ينزل من السفينة إلى البحر إلى الماء، وكحال الذي في الهواء لا يستطيع أن ينزل من الطائرة. فحينئذ يقال اتق الله ما استطعت. إذا أتى الرجل صلاة الفريضة جالسا في السيارة أو الطائرة ولا يعرف الحكم، فهل يجب عليه بعد تعلم الحكم الإعادة؟ إن كان بإمكانه، إن لم يكن بإمكانه إلا ذلك فلا إعادة عليه، وأما إن كان بإمكانه خلاف الوقوف فنعم يعيد. هل يشترط استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ لا، وقع ذلك في حديث عند أبي داود عن أنس كان يستقبل القبلة من فعله، ولذا قال أحمد وأبو ثور يستحب ذلك وليس هذا من باب الوجوب. ما الفرق بين القول والرواية في المذاهب؟ لما يقال رواية يكون الخلاف بين الراوين عن الإمام. لما يقال في مذهب الشافعية قولان أو عن الشافعي قولان أو يقال عن الشافعي روايتان، فلما يقال عن الشافعي قولان يكون الشافعي قد اختلف اجتهاده فقال في المسألة قولين، ولما يقال عن الشافعي روايتان يكون الناقلون عنه قد اختلفوا ماذا قال، فكل منهم عزى له قولا. فهذا هو الفرق بين لما نقول قال الشافعي أو للشافعي قولان أو للشافعي رواية. تقول كل ما في الصحيحين صحيح وقلت سوى أحرف يسيرة كل ما بها، يعني قلت قولي كاملا، وهذا ليس كلامي، هذا كلام العلماء جميعا. يقول هذا مسلم به، ولكن قيل أن الإمام الألباني رحمه الله ضعف أحاديث في صحيح مسلم. الإمام الألباني رحمه الله وافق الدارقطني في غير حديث في مؤاخذتها لأصحاب الصحيحين. أنا سألت الشيخ أكثر من مرة في أكثر من مجلس في مدد مختلفة، وأردت من الشيخ كلمة قوية في رد من يطعن في الصحيحين ويفتح الباب هكذا على مصراعيه، فسمعت الشيخ في كل مرة يقول وجل كلامي فيما تكلمت فيه على البخاري أو مسلم على أحيث البخاري أو مسلم أنا مسبوق فيه. بل قال لي مرة كل حكم لي فيه كلام على أحاديث الصحيحين أنا مسبوق به، يعني أنا وافقت بعض المؤاخذات التي قيلت في بعض الأحرف على أصحاب الصحيحين. فلما نقول جميع ما في الصحيحين قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم. المؤاخذة في حرف، المؤاخذة في كلمة، راوي أدخل حديث في حديث، أدخل كلمة في كلمة كما في الحديث الذي معنا، هذا أمر هين بالجملة، لكن عند المدققين من العلماء دقيق. ونريد أن نتعلم الدقة من خلال نقادات الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. إذا ذكرنا أحد العلماء أو أي شخص نظن أو نحسبه على خير، هل يجوز أن نقول رضي الله عنه؟ يجوز، لكن لا تبقى كلما ذكرته قلت رضي الله عنه فيأتيك عام يقول فلان الصحابي رضي الله عنه، كما قال لي عشرات من إخواننا، قال والله لما نقول صححه الألباني كنا نظن الألباني مثل البخاري، قد دون رضي الله عنه، فكيف ما رضي الله عنه باستمرار؟ قد يأتي جيل فيقول صحابي فلان الذي يقال لا يذكر اسمه إلا برضي الله عنه قد يقال صحابي، لذا غير الصحابة يقال رحمه الله. ولو قيل رضي الله تعالى عنه في بعض الأحيين لا حرج، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه لمن؟ لعموم الصالحين. وتعجبني كلمة الإمام القرطبي يقول كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، وأن من أحب الله أحبه الله، فلما قرأت القرآن تبين لي خطأ ظني، فلما قرأت قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه علمت أن رضا الله يسبق من رضا العبد لله عن الله، ولما قرأت قول الله يحبهم ويحبونه علمت أن حب الله للعبد يسبق حب العبد لله، ولما قرأت قول الله عز وجل ثم فتاب الله عليهم ليتوبوا فعلمت أن توبة الله على عبده تسبق توبة العبد لربه، توبة الله تسبق وحب الله يسبق ورضا الله يسبق. فإذا أنت رضيت عن ربنا عز وجل رضي الله عنك. إيش الفرق بين الراضي والصابر؟ في فرق بين الراضي والصابر، الصبر واجب والرضا مندوب، لا يصل لدرجة الرضا إلا الكمل من الخلق. والفرق بين الراضي والصابر أن الراضي لا يتمنى أن يتغير حاله، والصابر مجالب مجاهد على الحال التي هو فيها وينتظر الفرج متى يتغير حاله. الراضي ما يتمنى أن يتغير الحال، مريض فقير في بلاء هو راضي، يقول هذا خير لي، لا يتمنى أن يتغير الحال. فإن تمنى أن يتغير الحال ينزل من راضي إلى إيش؟ إلى صابر. فرق دقيق بين الراضي والصابر. الله يجعلنا من الراضين، الله عز وجل يجعلنا من الراضين على الله عز وجل حتى يرضى ربنا عنا، لكن لن يرضى عنا ربنا حتى هو يعني سيسبق رضاه عنا رضانا عنه. فأسأل الله أن نكون موفقين. ما معنى قول مالك تارك الوتر يؤدب؟ يؤدب يعني يضرب، يعني يقرع بالعصا، هذا معنى يؤدب. خرجت من الكرك مسافرا إلى عمان في وقت العصر، وصلنا بعد العشاء، سيأتينا في حديث أنس في الباب الذي يأتي لاحقا أنك تجمع جمع تأخير، تصلي العصر في الكرك ثم تجمع، وصلت بعد العشاء تجمع جمع تأخير، أدركتك العصر في الصلاة واجب عليك توقف السيارة تنزل على الأرض تصلي ركعتين وتمشي. طب أنا السيارة ما تقف، أنا مسافر في شيء لا يقف أبدا، اجمع في أرضك ولا تقصر، اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم من غير قصر، من القصر لما تترك عمران البلدة، وأنت ما تركت عمران البلدة. وصح ذلك عند أبي داود من حديث معاذ بن جبل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. غطاء الرأس من سنة العادة من سنة العبادة، غطاء الرأس سنة كان عليها السلف ولم يعرف في القرون المفضلة الأولى أن العرب كانوا يسيرون في الطرقات إلا وهم مسترو الرأس. وقد قرر الإمام الشاطبي في الموافقات لما ذكر خوارم المروءة ومثل على ذلك بغطاء الرأس ففرق بين من يعيش في المشرق وبين من يعيش في المغرب، قال عند أهل المغرب يتجوزون في كشف الرأس لا يسترون رؤوسه، وأما أهل المشرق حتى إلى عصر الأجداد كانوا يرون منقصة في الرجل أن يسير في الطريق ولم نستر رأسه، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدائم أن يستر رأسه إما بالقلنسوة التي ألبس، وقد كان يلبس أكثر واحد من العلماء فقط القلنسوة كما كان يفعل القرطبي كما ذكر في ترجمته، يقول كان فقط يضع على رأسه القلنسوة، وإما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة ويرخي لو أبتيها بين كتفيه، وإما كان يلبس العمامة فوق القلنسوة. ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حاسر الرأس، والحديث الذي فيه أنه جعل عمامته سترة له عند ابن عساكر في تاريخ دمشق أستاذه ضعيف. فستر الرأس سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومأثورة عن الصحابة وعن التابعين، موصولة في العصور الخيرة الفاضلة. وأحوج الناس لتمام الاقتداء في مظهره ليسر الله له إن شاء الله تعالى الاقتداء في مخبره وباطنه طلبة العلم والدعاء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحوج الناس أن يقتدوا بلباس النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة تفعل عبادة وتقربا إلى الله عز وجل. هل يجوز أن نقول عن علي كرم الله وجهه؟ هذا شعار الشيعة لعلي رضي الله تعالى عنه خاصة، ويقول علي لم يسجد للصنم، غيره كثير من الصحابة لم يسجدوا للأصنام. يوجد في كتب أهل العلم يوجد، وهذا من النساخ وليس من المؤلفين العلماء، هذا من نسخ كتب. إذا جل الكتب التي فيها علي كرم الله وجهه في كتب السنة لو نظرت إلى أصولها الخطية تجد أن النسخ أن نسخا كثيرة لم تذكر كرم الله وجهه، فلا يجوز أن يخص علي دون غيره بهذه العبارة، لأنها من شعار الشيعة، والشيء المسنون إذا أصبح شعارا لأهل السنة وورد على أكثر من نحو فينبغي أن نتجنب التشبه بأهل البدع، مثل عمامة سوداء صح في حديث أنس في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، والنبي ما داوم على العمامة السوداء، كان أحب لباس إليه البياض الخضرة، فرجل يكسر سواد أهل البدعة إن لبس العمامة السوداء فما ينبغي له ذلك، فما ينبغي أن يكسر سواد أهل البدعة ولا سيما عند مثل هذه العبارة. علي كرم الله وجهه، نعم كرم الله وجهه معنى صحيح، لكن لا يلزم من صحة المعنى أن يستقيم الاصطلاح. فمثلا الله عز وجل بمعنى أن الله عز وجل جليلا عزيزا، الله العزيز والله الجليل سبحانه، والعرب تقول من عز بز أي من غلب سلب. لو قيل محمد عز وجل المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، محمد عزيز ومحمد جليل صلى الله عليه وسلم، والعزة التي لمحمد صلى الله عليه وسلم والجلالة التي لمحمد صلى الله عليه وسلم غير الجلالة والعزة التي لله جل في علاه، فجلالة وعزة المخلوق تختلف عن جلالة وعزة الخالق سبحانه وتعالى. لكن هل يجوز أن نقول محمد عز وجل؟ اصطلاحا لا تجوز، مواضعة أصبحت هذه الكلمة إيش؟ خاصة بالله عز وجل. هل يقال أبو بكر عليه السلام؟ المعنى صحيح لكن كاصطلاح أصبحت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال علي عليه السلام مع أن المعنى صحيح. هذه اصطلاحات، وأصبحت عليه السلام اصطلاح خاص بأهل البدع وأصبح عوام أهل السنة لما يقول عليه السلام نبي رضي الله عنه صحابي، ما بعد الصحابة يقال رحمهم الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
على ذلك العالم نقول اللهم ارضى عنك يا نبينا العوام،
دعاء ارضى عنا ما في حرج،
ما في حرج
ارضى عنا ما في حرج.